الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنائز منه، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: رواه أبو داود وصححه ابن حبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخلصوا له الدعاء، المراد به والله تعالى أعلم، العلماء فسروه بتفسيرات، قيل المراد بإخلاص الدعاء تخصيصه بالدعاء، تخصيص الميت بالدعاء، فلا يدعو لشخص آخر وهو يصلي على الميت، يعني يصلي على الميت ويذهب يدعو لولده أن ينجح أو يدعو لفلان أن يرحمه. لا، قالوا يخلصه يعني بمعنى يمحقه له، يجعل الدعاء له وحده. هذا قول. وقالوا لا بأس أن يدعو له ولغيره، كما جاء في الحديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا. لكن أن يدعو يصلي على ميت ويدعو لغيره منفردا، لا. لكن لو جمع، فقال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. فهذا جمع مع الميت الذي صلى عليه غيره. ففي هذه الحالة قال العلماء: في مثل هذا يجوز، ولكن لا يدعو لشخص على وجه الخصوص وهو يصلي على الميت. وقيل المراد بإخلاص الدعاء حضور القلب، حضور القلب، لأن المقصود الصلاة على الميت، المقصود بالصلاة على الميت الاستغفار، وإنما يرجى والدعاء وإنما يرجى قبول ذلك إذا كان خالصا، إذا كان حاضر القلب ومخلصا لله سبحانه وتعالى، ولعل المراد الجميع لا يمنع من ذلك، فيكون هذا معنى الإخلاص. وهذا الحديث أخذ منه العلماء وجوب الدعاء للميت، وجوب الدعاء للميت لقوله فأخلصوا له الدعاء، وهذا أمر. إذن أخذ منه العلماء الذين يوجبون الدعاء، لأنه هو هذه الصلاة على الميت، قراءة الفاتحة وهي واجبة في جميع الصلوات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت، إذن هو واجب الدعاء على الميت عند يعني، وهو القول الراجع إن شاء الله. ثم أن في قوله فأخلصوا له الدعاء لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا، إذن ليس هناك دعاء واجب خاص يقال، لكن ما ورد أفضل من غيره. اللهم كالدعاء الذي قرأنا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم إلى آخر الدعاء، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا، إذا هذا أفضل بلا شك. لكن هل هو واجب؟ لا يجوز غيره، لا، لأن النبي قال أخلصوا له الدعاء وأطلق، فليس هناك دعاء خاص، لكن الأولى والأفضل والأرجى والأقرب للاستجابة أن يكون بالدعاء، بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت، على الميت، فهذا الميت يعني في الحديث ليس خاصا بالمحسن، بل المحسن والمسيء، فالكل ميت. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أخلص الدعاء للمحسنين ولا للمؤمنين ولا لا، بل ربما يكون المسيء أحوج من غيره، ولفظ الميت عام، فإذا ليس فيه خصوص لأحد دون أحد. والحديث في قوله الميت أيضا أن الكل محتاج للدعاء، كل ميت بل وكل حي، لكن الكل في هذه لا 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 يعني الحال كل ميت هو محتاج إلى الدعاء من المسلمين. فيه أيضا أخذ العلماء قالوا من أن هذا الحديث يفيد بأن الدعاء ينفع الميت، أن الدعاء ينفع الميت، ولو لم يكن نافعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أخلصوا له الدعاء. هذا دليل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي. ولذلك في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فالدعاء ينتفع به الميت في الصلاة وفي غير الصلاة عليه وفي غير الصلاة عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث متفق عليه في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أسرعوا بالجنازة. ما معنى الإسراع بالجنازة؟ قيل الإسراع بتجهيزها من تغسيل وتكفين وصلاة وإلى أن تصل إلى المدفن. وقيل الإسراع عند بعد الصلاة، عند ذهابها إلى المقبرة. لكن هذا الإسراع يجب أن لا يكون شديدا. قال العلماء: يكون بين المشيتين، يعني لا يكون سريعا ولا يكون خطوة خطوة كما يفعل المبتدعة، خطوة خطوة. لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، ثم يقدم. هذا ليس من السنة وليس مشروعا. وأيضا الإسراع الذي يتأذى منه الميت، فربما مع الخبغضة يخرج منه شيء، وأيضا يؤذي المشيعين، يشق عليهم الجري، والناس ليسوا في درجة واحدة. فالاعتدال هو المطلوب. المشي الإسراع بمعنى المشي الذي هو أشد من الخطى المتقاربة، أشد يعني أقل من الخبب، يسمونه الخبب، وأقل من الإسراع الشديد الذي قد يسقط الميت. حتى العلماء قالوا لأنه منها قد يسقط، خاصة يعني ما كل الخشب الذي يحمد عليه مجهز مثل الذي نرى هنا. بعضهم يأتون بخشب، بعضهم يخلعون بابا ويضعون الميت عليه. فقالوا هذا الإسراع الشديد ممنوع. إذن هو خير الأمور أوصاف، وكل الشريعة وسط بين الإفراط وبين التفريط. وأيضا لا يكون بذاك الخطوات خطوة خطوة، هذا أيضا ليس من الشرع، في شيء. فهذا الإسراع بالجنازة والأمر يعني أسرعوا يظهر أنه يشمل هذا كله. يعني من البداية من التجهيز إلى الدفن إلى الدفن. فيه حديث يؤيد هذا المعنى لكنه ضعيف يعني ونذكره حتى نبين أنه ضعيف. يعني في صحابي اسمه الحسين بن وحوح فيه في هذا الحديث أنه قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. حديث فيه رجلان مجهولان فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العمدة في هذا الحديث، الاعتماد على هذا الحديث، الإسراع المعتدل في التجهيز وفي المشي. أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، تعجلون بها إلى الخير الذي ينتظرها من النعيم والقبر. لأن مذهب أهل السنة أن القبر ينعم فيه الصالحون ويعذب فيه من يستحق التعليم. فهناك نعيم القبر، إثبات نعيم القبر وإثبات أيضا عذاب القبر. فخير تقدمونها إليه، أنتم تسرعون به إلى خير. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، لما تعرف من ما فضل الله الذي ينتظرها والنعيم الذي ينتظر، قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، نسأل الله السلامة، يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. رواه البخاري. صوت مرعب مخيف، جنازة تصيح: ويا ويلي وي أين تذهبون به، يا ويلها. قال يا قوله يا ويلي، لكن ما يريد أن هذا من حسن الكلام وأدب الكلام. ولذلك قال في الحديث الأول: وإن تكو سوى ذلك، لم يذكر يعني لم يذكر أن يقول كانت غير صالحة وكانت شريرة وكانت، فمن هذا الباب. إذن الحديث دل على مشروعية الإسراع في تجهيز الميت. ويعني أعم من أن يكون، والله تعالى أعلم كما قلنا، أعم من أن يكون في المشي. وإن كان بعض العلماء كابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب العمدة قال إن الأظهر أنه يعني في السير بها. إذا تبين لنا أن في الإسراع بها إلى خاصة، يعني هو الإسراع بالجنازة في مصلحة، إما للميت بالتعجيل إلى النعيم الذي ينتظره الميت الصالح، وإن كان غير صالح الآخر فإنه لمصلحة المشيعين، شر يتخلصون منه، ونسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم زيادة حتى توضع في اللحد, يعني يتبعها حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين, كل قيراط مثل جبل أحد. ابن عمر عندما حدث بهذا الحديث حدثه بأبو هريرة فأرسل إلى عائشة يسألها, عائشة من حفاظ الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنها يرجعون إليها, فصدقت أبا هريرة فقالوا أخذ من حصى المسجد حصى في يده ورمى بها وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. انظروا حصى الصحابة يتندم ويتحسر, نحن فرطنا ما سمعنا هذا, لو سمعوا هذا قبل. أخذ من الحصى, يعني تعرف هذه عادة الناس الآن يعمل بيديه هذا, فأخذ حصى بيده وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحرص, هذا الحرص على الخير, هذا الحرص, وهذا ما هو ليس سهلا. قال العلماء وهذا أيضا من كرامة المسلم الميت على الله سبحانه وتعالى حيث جعل هذا الأجر من يشيعه, فهو هذا من باب إكرام الله للميت, هذا إكرام فضل من الله سبحانه وتعالى أن يضع أجرا ويعد بأجر على من يتولى هذا الأمر, خدمة هذا الميت وتجهيزه والعناية به ودفنه, هذه أيضا من فضل الله ومن إكرامه للمؤمن للمسلم ومن إكرامه للمسلم. في رواية أبي هريرة إيمانا واحتسابا, إيمانا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, ما يقول واحد مثل جبل أحد, هل يعرف جبل أحد هذا؟ يعني كله بس عشان أصلي على الله أكبر. بعض الناس الآن نراهم لا يصلون على, يجلس الناس يصلون, وابن عمر يعني يتحسر على القراريط الكثيرة التي ذهبت عليه, والآن بعض الناس انظروا بعد الصلوات إذا صلي على كثير, ما هم كثير يعني ليسوا أكثرية لكن يوجد هذا, نراه في كل صلاة جنازة بعضهم لا يصلي, ولعل هذا يعني من ضعف تبليغ السنة, من ضعف تبليغ السنة. وزد على هذا بعض الفهم الخاطئ, لأن يعني بعضهم يقول صلاة الجنازة فرض كفاية, إذا قام بها من يكفي سقط عن الباب, سقط الإثم لكن الأجر ما لك في شيء, ما لك ما يعني. شوف ابن عمر هو سقط الإثم صحيح, سقطت المطالبة لا تطالب لأنه فرض أسقطه المجموع الذين صلوا, لكن وأين الفضل القراريط هذه, أين تذهب, أين أنت عنها؟ لو قيل يعني مبلغ يسير يعني يمكن ما يدري كم صلى يحسب يعني في صلاته. نسأل الله العافية أن يهدينا سواء السبيل. والقراط قال العلماء هو جزء من 24 جزءا, هو يطلق الجزء على المقدار, إلى جزء من الثواب يعني قل أو كثر, لكن هنا بين أنه كثير, بين أن القراط مثل جبل أحد وأن القراطين كالجبلين العظيمين, القراطان كالجبلين العظيمين. في الحديث الأول قال من صلى عليها فله قراط, في الحديث الثاني من صلى عليها وتبعها وشهد حتى تدفن للقراطان. هل المعنى ثلاثة قراريط؟ لا, لا, هذه تتم للقراط الأول. من صلى ولم يتبعها له قراط, ومن صلى عليها وتبعها إلى أن تدفن، والنبي جعل حدا في الحديث إلى أن تدفن، فله قراطان. يعني هما حالتان فقط ليست ثلاث. الحالة الأولى أن يصلي فقط، هذه صورة. الثانية أن يصلي عليها ويتبعها حتى تدفن، يشيعها حتى تدفن، فهذه الثانية. إذا قراط على الصلاة وقراط على التشيع والدفن والانتظار حتى تدفن. فإيمانا واحتسابا، أي إيمانا بما وعد الله به واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا مجاملة، والله جيران يعني يشرهون عليه، جيران يعني مستحي منهم، لا، يجب أن يكون الباعث هو ما عند الله. أما إذا كان الباعث إما المجاملة ولا رد الجميل، والله هؤلاء عندما مات ميتنا ما قعد ما بقي منهم أحد، كلهم جاءوا، هذا ما مسكين، هذا مسكين لم يحتسب، لم يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ليست يعني يجب أن يكون مخلصا. والعبادة لا تكون مقبولة، أي عبادة أي عمل يراد به وجه الله لا يكون مقبولا إلا بشرطين، إذا توفر فيه شرطان: شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تخلف الشرطان أو أحدهما فالعمل مردود على صاحبه. كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيجب أن يتوفر في كل عمل هذان الشرطان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع النظر عن جميع المقصودات الأخرى، لا مجاملة ولا رياء ولا رد جميل ولا إلى أبدا إلا وجه الله، فهذا هو الذي يبقى للإنسان. فهذا الحديث فيه بيان فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها، تشيع الجنازة وحضور دفنها، ففيها قراطان إذا كان اجتمعت الأمور كلها. وأن هذا لا 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 يكون يعني لا يحصل إلا بإحضار النية، بإحضار النية. ورد عن بعض السلف قالوا له: قم نصلي، قال: انتظر حتى أحدث نية، يعني كأنه يعني يريد أن يحضر قلبه، كان في شغل في علم في كذا، الآن يجب أن يستعد، أن يستعد، عشان نحن نقول يستعد نفسيا، أو أقول يستعد لهذا، يحضر النية الصالحة وأنه أراد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الحديث: حتى توضع في اللحد، نعم، حتى توضع في اللحد. اللحد بيناه في جلسة سابقة، يعني القبر نوعان: أحدهما يسمى الشق، وهو الحفر حفرة مستقيمة ثم يدفن فيها الميت، يجعل حوله اللبن من يمينه ومن يساره ويغطى من الأعلى ثم يدفن، لكن اللحد يشق ثم يحفر تحت جانب القبر من جهة القبلة، من جهة القبلة، هذا يسمى لحد، وهو أفضل، وهو أفضل، اللحد أفضل من الشق، إلا أن النووي قال هذا إذا كانت الأرض صلبة متماسكة، لكن إذا لم تكن متماسكة، قال النووي في كتاب الخلاصة، قال الشق أفضل، لأنه سيتهدم إذا كان الأرض بمجرد ما يوضع ستنزل عليه الأرض، وأما ذاك فسيحفظ من اليمين ومن اليسار ومن جهة الرأس بلبن أو نحوه، فيقول يكون أفضل إذا كانت الأرض متماسكة. أما إذا كانت الأرض غير متماسكة، وهذا كثير، بعض الأراضي الرملية كذا، فإنها لا تتماسك، فهذه الحالة يقول الإمام النووي أن الشق أفضل لأن المنظور فيه حماية الميت. حماية الميت. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سالم يعني بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. يجب أن نقرأ لفظ الحديث. قال رآهم يمشون، لم يقل مثلا النبي أمر أن نمشي أمام الجنازة، وهنا فرق، إنما هذا فعل من فعلهم، يعني لا ينفي غيره إلا بدليل، لا ينفي غيره إلا بدليل. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس أحمد. رواه الخمسة وصححه ابن حبان في صحيحه وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، يعني أنه مرسل، يعني أن الحديث مرسل ليس بمتصل من به، والإرسال نوع من الانقطاع. المرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسل، لأنه أرسله أسقط الصحابي، ومرسل ما فيه الصحابي سقط، ما منه الصحابي سقط، وإن كان يعني في تفصيلات في علم المصطلح هنا. وهذا وهنا مرسل الصحابي، يعني إذا علمنا أنه سمع من صحابي آخر، لكن هذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، حتى وإن كان مرسل الصحابي على الصحيح أنه مقبول، لأن صاحب الصحابي إن ذكره وإما لم يذكر فالحديث صحيح. الحديث وبعض الصحابة كان يقول: ما كل ما حدثناكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان بعضنا يكذب بعضا. ما يكذبون الصحابة، لا يكذبون، حاشاهم، ورفع الله قدرهم وأعزهم وأذل أعداءهم وأخزاهم خزيا لا ينتهي. فيقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فهذا فيه أن المشي مع الجنازة يكون أمامها، وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا لا، المشيع يمشي خلف الجنازة، وهو قول أبي حنيفة لحديث أبي هريرة: من تبع جنازة. قالوا الذي يتبع الجنازة هو الذي يمشي خلفها. القول الثالث أنه مخير، وهذا هو القول الراجح، أنه مخير أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها أو عن يسارها. وهنا يعني حديث أنس رضي الله عنه وحديث المغيرة بن شعبة رفعه، قال: الراكب يسير خلف الجنازة، الراكب يركب سيارة أو يركب دابة يكون خلفه، يكون الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمام الجنازة، والماشي خلفها، والماشي خلفها وأمامها إن شاء عن يسارها وإن شاء عن يمينها وإن شاء خلفها، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. فقال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنازة، يعني النساء، ولم يعزم علينا. متفق عليه. قال العلماء أن قوله ولم يعزم علينا هذا فهمها، لأن الأوامر الآن إما أمر عزيمة بمعنى أنه لا يلزم اتباعه، واجب اتباعه وهذا يسمى عزيمة، أو مستحب غير عزيمة. فهي ظنت أنه عندما لم يتكرر أو كذا ويؤكد أنها عزيمة. قال العلماء هذا فهمها، وإلا فالأدلة الكثيرة تدل على تحريم اتباع المرأة للجنازة، وعللوا بأشياء كثيرة أنها ضعيفة لا تتحمل هذا الموقف وستصوم، ويعني ناهيك عن الاختلاط والأمور التي تترتب على هذا. فالحديث دل على ذلك، ولعل هذا هو الراجح، أن النهي فيه للتحريم لا للكراهة. في قولان للعلماء أن النهي للتحريم، وهذا هو الذي يعني فيه الاحتياط وهو الذي تدل عليه الأدلة، والقول الآخر أنه للتنزيه. والذين قالوا أن النهي للتحريم يعني أقرب لأصول الشريعة، وهذا القول قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة المحققين، قالوا بأنه يحرم للمرأة أن تتبع الجنازة، وهذا هو الحق. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجليه القبر، وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، قال الدارقطني: له ولأبيه صحبة، فهو صحابي. إذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا، فإنه يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المراد بالسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالنهي الأمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يقول السنة، هذا من السنة. إذا جاء هذا في كيفية إدخال الميت في القبر، أن يؤتى به من جهة رجلي القبر وينزل، فيكون رأسه أول ما يصل إلى القبر يكون عند موضع رجلي، ثم يسل سلا ويجعل على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة. قالوا: لأن هذه تشبه النوم، وسنة النائم أن يكون على شقه الأيمن. فهذا الذي يقول من جهة رجلي القبر، قال رجلي القبر أي الجهة التي تكون فيها تكون فيها رجلا الميت، فينزل، فأول ما يصل إلى القبر يصل من جهة رأسه الميت، لكن عند موضع رجليه إلى قبر، فيسل سلا رفيقا إلى أن يسوى في القبر، ويكون على شقه الأيمن متجها إلى القبلة، ثم ينصب كما سيأتي اللبن. هذا قول. وقيل يدخل من جهة القبلة معترضا، إذا قلنا اللحد هكذا والقبلة هنا، أنا يؤتى به معترضا ثم يعني يدخل في القبر. لكن الصفة الأولى هي كأنها أرفق بالميت ومن يدخله. وقيل من جهة رأس القبر أو المكان اللي يكون فيه رأس الميت فكأنه ينزل على رجليه عكس الصورة الأخرى، لكن الأولى هي الأقرب، والله تعالى أعلم. والأمر يظهر أنه فيه واسع، يعني ليس هذا لازم، لكن هل الأفضل أن يفعل هكذا ولا هكذا؟ فكأن الأفضل هي الصورة التي ذكرها عبد الله بن يزيد رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه. والأمر فيه واسع إن شاء الله، لكن الإنسان يعني يختار ما هو الأفضل. لذلك كما روى أبو داود رحمه الله تعالى أن سأل الإمام أحمد عن هذا، يقول قلت لأحمد، الإمام أبو داود صاحب السنن هو من تلامذة الإمام أحمد، ويقول بأنه سأل الإمام أحمد، يقول سألته قلت لأحمد في الميت يسل أو يؤخذ من قبل القبلة، يسل هي الصورة التي ذكرها عبد الله بن يزيد، أو يؤخذ من قبل القبلة؟ قال كل لا بأس به. الأمر واسع إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف أن السنة ما تركت شيء، كل شيء عندنا مبين، إنما تحتاج إلى أن ندرسها فقط. أدرس السنة تكون يعني أدرس سنة النبي تكون فقيها وواضحة سهلة، ليست فيها تعقيدات، سهلة جدا. فيقول في الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدار قطني بالوقف قوله وعله بالوقف لا يريد الوقف الاصطلاحي عندكم انتم يا أصحاب كلية الحديث، لا يريد الوقف هو الموقوف ما قال الصحابي موقوف على الصحابي، ما هذا هو هذا الاصطلاح، أنه ما حكي عن الصحابي من قوله أو فعله هذا يسمى موقوف. لكن هنا لو كان موقوف ما يقول أعله، لأنه هنا المراد به بوقفه والله تعالى أعلم أنه يريد به الوقف على التابعين، لأن علماء المصطلح يقولون قد يراد به هذا لكن ينقص. إذا أردت أن تقول موقوف على التابعين تقول موقوف على سعيد بن جبير مثلا. قال وعله الدار القطني بالوقف. فهذا الحديث فيه استحباب هذا الدعاء عند وضع الميت في القبر. زاد ابن ماجه من حديث أم سلمة ليس من حديث عائشة في الهدم، يعني قوله كسر عظم الميت ككسر حيا في الهدم، يعني أن إثم من كسر عظم ميت كإثم من كسر عظم حي عظم حي. قال عن أم سلمة، بل روي عن عائشة مرفوعا أيضا، بل روي عن عائشة رواه الدارقطني في سننه. إذن هذا الحديث فيه يعني بيان لحرمة الميت، وأنه معصوم بعد موته كما كان معصوما في حياته، بعد مماته معصوم كما كان معصوما في حياته، وكرامته لا تزول بالموت بل هي باقية أبدا، بل كرامته باقية أبدا، فلا يعني يحل الاعتداء عليه بحال. ولذلك قال أهل العلم يحرم قطع شيء من الميت، وأن الوصية بذلك باطلة، لو أوصى بقطع جزء منه فإنها باطلة. العلماء يختلفون الآن في التبرع بالأعوام وكذا، لكن في صورتان يتفقون عليها، التشريح الآن التشريح الميت ما حكمه؟ قالوا الذي اتفق عليه أنه إذا كان مثلا معرفة الكناية هو مجني عليه، والتشريح هذا يبين الجناية عليه، يعرف بها الجناية، يعني لمصلحة التحقيق بالجناية، فقال هذه لمصلحة الميت، ومعتبر التشريح فيها معتبر لكن لا يعمل به. الثاني قالوا إذا كان داهم البلد وباء عام، وباء قاتل، فشرحوا أحد المصابين لحماية المجتمع من انتشاره لمعرفة هذا المرض، قالوا في هذه الحالة أيضا يجوز، ويختلفون في الفرق تبرع الأعضاء أو يعني هو لا يملك بعد الموت تبرع بحياته أو لم يتبرع، هو لا يملك هذا الجسد لا هو في حياته ولا بعد الموت، الجسد ملك لله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يتكلم به. لكن المسألة فيها خلاف، بعضهم قال يعني لأنه في كليات الطب، يعني قالوا إذا ضاق الأمر يعني حتى الذين يجلسونه شهور شديدة جدا، والأولى الابتعاد عنها ووضعه عنه. لكن المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، أن هذه التشريح عند جديد لم يكن عند الأقدم. يعني الثاني يعني في حديثه شيء، في ثبوته شيء، لأن في رجل مجهول عن قال رحمه الله وعن سعد بن أبي وقاص قال الحدوا لي لحدا، هو هذه وصية يوصي بها أهله، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، كما صنع عمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا العمل اختاره الله لنبيه على أيدي الصحابة فأصبح حجة، فأصبح الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فهو يريد هذا يعني يقتدون بالنبي في كل شيء ويحرصون على الاقتداء به في كل شيء، وإذا اقتدينا بأحاديث النبي كفتنا والله. الآن الناس يتركون السنن الثابتة عن النبي ويذهبون إلى بدع لم يرد فيها أصلا شيء، لا لا لا، بعضها فيها أحاديث موضوعة وبعضها لا ليس فيها لا أحاديث لا موضوعة ولا لا صحيحة ولا موضوعة ولا ضعيفة. فعندنا هل نحن طبقنا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحتاج عندنا وقت زائد؟ ما عندنا والله وقت زائد. فسعد من حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أوصى أهله أن يصنعوا به بكيفية دفنه كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحدوا لي لحدا. المدينة اللحد فيها ممكن لأن أرضها صلبة، فالحدوا لي في هذا إذا كان قاله في المدينة، أنا ما أدري أين مات، لكن لا يقوله إلا ويعرف أنه في يعني يمكن اللحد. وانصبوا اللبن نصبا، يعني اللبن إذا جعل واحدة فوق الأخرى ربما سقط على الميت، لكن إذا نصب يكون أثبت، خاصة إذا وصل إلى طرف اللحد من الأعلى يكون أثبت. ثم قالوا الفراغات هذه بين اللبنتين تسد بطين وميتا، حتى وهو ميت لا يحس بهذه، لكنه هو كريم حيا وميتا، كما أنه طاهر حي وميت، وهذا تقدم معنا. وانصبوا علي اللبن نصبا. فقال في حديث آخر وهو تابع لهذا في المعنى وللبيهقي يعني في سننه عن جابر رضي الله عنه نحوه، يعني قريب من هذا المعنى، أن جابر أوصى كما أوصى سعد بن أبي وقاص، وزاد ورفع قبره عن الأرض عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر، وصححه ابن حبان وإسناده صحيح كما قال، وروي أيضا مرسلا، ولمسلم يعني في صحيحه عنه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وعند أبي داود زيادة وأن يكتب عليها، لأن اللفظ عند بدل القبر القبور، قال أن تجصص القبور وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها وأن يكتب عليها وأن يكتب عليها، يعني هو تعليم القبر بحجر عند رأس الميت لا بأس، وفعله النبي سنشير إليه، لكن أن يكتب عليه فهذا منهي عنه، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بهذه الزيادة، بزيادة وأن يكتب عليها. إذن ينبغي أن يرفع القبر مقدار شبر ولا يرفع أكثر من الشبر، لأن الغرض أن يعرف أن هذا قبر فلا يمتهن ولا يوطى عليه ولا يقعد عليه ولا، فالمقصود يعني التعريف بأن هذا قبر ويكفي، أما أن يرفع ويبنى عليه فهذا لا يجوز، الرفع أكثر من شبر لا يجوز، فكيف بالبناء على القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، هذا رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبر، نحو الشبر يعني قدر شبر، هذا هو الشبر، من رأس الإبهام إلى رأس الخنصر هذا هو الشبر، 25 أو ما يقاربها، تختلف الأشبار سنتيمتر. ولا يرفع أكثر من ذلك، وإنه لا يزاد على تراب القبر الذي أخرج منه، يكفي تراب القبر الذي أخرج منه يعاد ويرفع ليعلم أن هذا قبر. وأيضا ورد عن ذكر العلماء أنه يرش عليهما رشا لتثبيت التراب، لأنه أثبت للتراب لا لغرض آخر بل لقصد تثبيت فلا يعني تذهب به الرياح ونحو ذلك فهو يثبته وأن يبنى عليه لا يجوز البناء على القبور ولذلك في حديث علي بن أبي طالب حديث أبي الهياج الأسدي أن قال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع منها قبرا مشركا إلا سويته هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك يعني أرسلك لتفعل ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ألا تدع قبرا منها يعني مكان الشاهد عندنا مشرفا إلا سويته قال ولمسلم ولا يقعد عليها لا يجوز الجلوس على القبر هنا فسرت بتفسيرين لكن الجمهور على أن القعود هو بمعنى الجلوس يعني روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن القعود المراد به القعود لقضاء الحاجة وهذا أشد لا شك إذا كان الجلوس العادي الجلوس الذي ليس فيه قضاء حاجة منهي عنه عند الجمهور على رأي الجمهور فذاك من باب أولى فيحرم الجلوس على القبر ولا المشي عليها ولا المشي على القبور لأن فيه إهانة وابتذال لهذا المؤمن المقبور فيجب أن وحتى أن بعض العلماء جعل هذا من الكبيرة من الكبائر الجلوس على القبر لأنه في كما جاء في حديث يعني حديث من سمعه لا 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 يطأ على القبر ولا يجلس على القبر لأنه يقول في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده تحرق الثياب ثم تصل إلى الجلد خير له من أن يجلس على قبر رواه مسلم رواه مسلم إذن هذا الوعيد والكبيرة هي ما, 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 ما توعد عليه يدل على أن هذه كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب الجلوس أو المشي على القبور فإنها من الكبائر والحديث أيضا يعني ينهى عن رفع القبر والبناء عليه ولأن في البناء على القبور لأن في الرواية الأخرى قلت لكم التي رواها أبو داود زادها وأن يكتب عليها أيضا ويبنى عليها لأن البناء عليها فيه مفاسد منها التشبه بعباد القبور هم الذين يبنون على مقابر صالحيهم ويعبدونها من دون الله أو يفعلون فيها ما يفعلون فكل هذا يعني تشبه بهم أو فيه أيضا فيه ذريعة لأن يتبرك بها وأن لأنهم الآن يرون والانتشار هذه الأمور فإذا بني عليه ظنوا بأن هذا جائز في تشبه بعباد الأصنام عباد القبور هذا ظاهر التشبه به هم الذين يبنون على قبور موتاهم وفيه مخالفة صريحة لحديث علي بن أبي طالب الذي قلناه أنه قال لأبي الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله تعالى عنه: الا ابعثك على ما بعثني الله ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا، وهذا هو الشاهد، الا سويته. إذن فهذا فيه مخالفة لهذا الحديث الذي يرفع أو يبني أو يرفع أكثر من المشروع. وفيه في الرواية الثانية عند أبي داود النهي عن الكتابة على القبر كما في بينا، وأيضا في روايات وتحريم زيادة على الشبر وعلى تراب القبر، وفي بعض الروايات أيضا نص على وطئ القبر. فكل هذه روايات لهذا الحديث عند في كتب السنة، فكل هذا محرم، لا يجوز يعني البناء على القبر، لا القعود على القبر، ولا البناء عليه، ولا الكتابة عليه، ولا رفعه، ولا وطأ القبر. فكل هذه محرمة، وهي من باب احترام الميت، والله تعالى أعلم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنك، بقي وقت عشر، طيب إذن نتوقف هنا لعل بعض الناس عندهم بعض الأسئلة. طيب لحظة، خلينا نسجل مكان. أيوة، حدود الحرم العلمي مبينة، يدور حول المدينة الآن، وأعلام كبيرة حول المدينة من كل الجهات مبينة ومحددة. هو يقول حدود المدينة، حدود المدينة في أعلام مبينة، وإن كنت تريد التفصيل يعني تقف عليها. والحديث تقول: ما بين عائر إلى ثور، وما بين الحرتين، الحرة الغربية والحرة الشرقية. لكن هذه يعني تحتاج الواحد يعرف المدينة، الذي لا يعرف يعني يأخذ جولة بالسيارة ويشوف، يدخل بين من عند مستشفى أحد، ويتبع الأعلام هذه، ويدور من عند جبل العير، ويدور حول المدينة، وهي أعلام كبيرة جدا يعرفها أو يراها كل من يمر بهذا الطريق. أما إذا كان المسجد، فالمسجد بجميع توسعاته هو من المسجد، لكن يجب أن تتم الصفوف، يجب أن تتم الصفوف، لا يصلي في طرف المسجد ويقطع الصف. ولو اتصلت الصفوف وخرجت من المسجد أيضا له فضل الجماعة. والمسجد هو يعني حدود المسجد النبوي يعني بكل توسعاته، ففيه. لكن الناس الآن نراهم في الساحة يصلون، وأحيانا يصلي وحده مفرد، وخاصة ترون هذا في صلاة التراويح، يصلي وحده لا ليس متصلا بصف، وهذا لا يجوز لا في 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 فريضة ولا. هو الآن الإمام إذا كنت تريد تصلي جماعة فيجب أن تكون، وهناك حديث في أن عن النهي عن الصلاة منفرد خلف الصف. ثم أريد أن أنبه إلى شيء بمناسبة هذا الكلام، يعني الآن يأتي بعض الأخوة جزاهم الله خير مبكرين للمسجد، ويأتي ويجلس بين السواري والمسجد فاضل، مع أن أنس يقول: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. أنس بن مالك الصحابي الجليل، وغيره صحابي آخر أيضا قال هذا. فكأنهم يتقصدون أن يصلوا بين، طبعا لعل أن ما بلغتهم يعني ما بلغهم هذا، لكن أيضا في المقابل إذا كان هناك حاجة لا بأس، لكن من غير حاجة لا. ما ينبغي أن يصلى من غير حاجة زحام كالحج ورمضان أو جمعة أو غيره، الآن الصف الذي أمامه فيه فرجة ويقول للذي خلفه أتم الصف الأول. طيب وأنت يا أخي، أنت الآن تصلي بين السواري وقد نهيت عن ذلك، والعجيب أنه يأتي مبكر في المسجد يعني في ساعة ويصلي بين السواري، والنهي ثابت عن رواه الصحابة أنهم كانوا ينهون، ومن الذي ينهى؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. كنا ننهى ونطرد عنها طردا يقول، فعلينا أن نتنبه لذلك. يعني الآن هو يصلي يعني بعض الإخوان يعني كأنه يريد أن لا يفارق المكيف هذا، ويصلي بجواره وحده يعني تقدم أو تأخر، يعني هذه أسوأ من الصلاة بين السواري، أن يصلي فردا. هذا بعض الفقهاء والأكثر الفقهاء يرون أن الصلاة غير صحيحة. يعني لماذا يقطعها هو؟ لماذا؟ إذا كانت تؤذي القبر وتسبب له مشكلة ما في شيء. أما بالنسبة لأكل هذه ففي فتوى، شوف فتاوى الشيخ ابن باز في فتوى في هذا، لكن تفصيلها لا أتذكره لا. بالنسبة لأكل ثمرها في فتوى عن الشيخ.